بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء هو الأول من البرنامج العقائدي منازل الآخرة، وكما علمتم فهو برنامج يتناول موضوع معاد الإنسان وحياته بعد الموت، الذي هو أصل من أصول الدين الإسلامي، وتتفق عليه رسالات الأنبياء ما قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأمام افتتاح الحديث في هكذا موضوع مهم وحساس ومصيري، تتراءى أمامنا أسئلة كثيرة تراود الذهن البشري أيا كانت الانتماءات والتوجهات. من هذه الأسئلة: هل حقا هناك حياة بعد هذه الحياة؟ هل من وسيلة يمكنني التعرف إلى ما يجري، تعرف من خلالها إلى ما يجري بعد الموت بشكل قطعي ويقيني؟ هل كلام القرآن والنبي صلى الله عليه وآله دليل كاف للتصديق بالمعاد؟ إضافة إلى أسئلة كثيرة تتعلق بالتفاصيل حول كيفية نزع الروح وما يجري تفصيلا بعد الموت وفي مشاهد القيامة وما إلى ذلك. وسنبدأ بعون الله تعالى هذا اللقاء مرحبين بصاحب الفضيلة إمام مسجد القائم عليه السلام فضيلة الشيخ أكرم بركات.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم فضيلة الشيخ. طبعا هذه الأسئلة التي يعني طرحت بالإجمال هي يعني موضوع حلقات البرنامج ككل. في هذه الحلقة لا بأس بالتمهيد ببعض الأسئلة التي قد تكون ضرورية للدخول في هكذا موضوع. من هذه الأسئلة والتي قد يطرحها البعض أنه يعني ما هي الحاجة الفعلية لطرح موضوع المعاد في الوقت الذي تشغل بال الناس مسائل كثيرة حياتية ومصيرية وغير ذلك، فبرأيكم ما هي الأهمية لطرح موضوع المعاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدي بني البشر محمد وآله الطاهرين. أعتقد أن فكرة البحث عن أمور المعاد ترتبط بالهدف من الحياة الإنسانية. الهدف من الحياة ممكن الواحد يلخص عنوانه بالكمال، لأنه الإنسان من لحظه وهو صغير يبحث عن الكمال. بيحللوا العلماء طبيعة حركة الطفل، أنه أول شيء بيحاول أنه يحبه، لأنه يشعر أنه الكمال بيكون من خلال الحبو. لما يحبه بيعرف أنه مش هو الكمال. بيقول كمال لما يمشي، بيسعى أنه يمشي، بيمشي بيعرف أنه مش هو الكمال. والكمال لما أحكي، بيحكي كمان بيعرف أنه مش هو الكمال، بيطلب كمال فوقاني أكثر. فبيقول أنه الكمال أنه يصير مثل مثلا خيل كبير، إذا عنده خيل كبير بيوصل كمان بيعرف أنه مش هو الكمال، بيقول كمال يصير مثل البي، بيصير مثل البيو بيعرف مش هو الكمال، بحط أفق تقريبا يمكن يكون معلم أستاذ كمان بيوصل للمرتبة بيعرف شو الكمال. وهكذا الإنسان بحياته بحط أفق معينة يتوهم أنها الكمال، ولكن بيلاحظ أنه لما يوصل له بعد هو بحاجة، بعد هو ناقص. فيعرف أنه الكمال مش موجود بعالم الطبيعة، بيعرف أنه الكمال الذي يسعى إليه الإنسان موجود خارج هذا العالم، وبيعرف أنه هو همه الأساسي هو هذا الكمال اللي بده يطلبه بما يستطيع وبما يقدر عليه في هذه الحياة الدنيا. هون إذا كان الهدف الإنسان اللي بيتفقوا عليه العقلاء هو الكمال وما يعبر عنه بالسعادة، بعض يقول كمال بعض يقول سعادة، تعبيرين لمعنى واحد. هيدا الهدف لابد الإنسان أن يرسم له طريق حتى يوصله للكمال. هون بالطريق منشوف انه الطريق اللي بده يرسمه حتى يوصل الكمال على اي اساس بده يرسمه. اذا كانت الحياة هي فقط الدنيا، فبيرسم الطريق اللي بيوصل الى الكمال فقط باطار هذه الدنيا. اما اذا كان مطروح عالم اخر ايضا سيستمر الانسان فيه وسيحيا فيه، فلابد ان يرسم الطريق بما يتلائم مع الدنيا وبما يتلائم مع الآخرة. فلذلك الكمال المنشود يختلف بين الشخص الذي يعتقد بالمعاد وبين الشخص الذي لا يعتقد بالمعاد. ورسم الطريق للإيصال إلى المعاد هي أساسية للوصول للهدف الإنساني العام، هدف الناس. من هون ضروري الإنسان يعرف في معاد ولا ما في معاد، لأنه بده يرسم الطريق بالنهاية الإنسان العاقل. إذا في معاد يمشي على الطريق الذي يوصله إلى تلك المنازل اللي عبر عنا بالبرنامج بمنازل الآخرة، وإلا إذا بس الدنيا بيرسم الطريق بما يتلاقى مع هذه الدنيا. ومن هنا نعرف أهمية أن يبحث الإنسان عن مسألة المعاد.
هو بالنسبة لكلامكم فضيلة الشيخ، يعني عندي استفسار فيما يتعلق بسعي الإنسان نحو الكمال أو السعادة اللي هي قد تكون أقرب للفهم العام. أعطيت نماذج التدرج في حالة الطفولة، وبتقدير أنه هذه الأمور عادة قد لا تكون عن وعي، يعني وإنما هو شيء داخلي بيدفع، قد هو لا يشعر أنه يسعى نحو الكمال، لكن أمر مفروض عليه. الأمر الثاني، أنتوا ذكرتوا أنه كمال الإنسان هو أو سعادته تتحقق فيما لو كان عنده يعني حياة أخرى، أو تستمر هذه الحياة بعد هذه الدنيا، باعتبار أن الدنيا عادة لا تحقق كل الأمل. ولكن البعض قد يقول أنه نحن نقبل أن نصل إلى ما وصل إليه البعض في هذه الدنيا، يعني كأن أصبح عالم بمستوى معين، مستوى الموجود، أو أصبح غني وصاحب مال وصاحب أولاد وما إلى ذلك، وأنا إذا توفرت لي هذه الشروط فأنا أسعد السعداء. هذا الإنسان هل يبقى أيضا من الأهمية ومن المطلوب منه أن يبحث في أمر المعاد، وبأي معنى؟
هذا الإنسان، الفكرة اللي عم بحكيها أنه إذا إنسان اعتقد أنه بس الدنيا بتمثل كل الحياة، هذا الطريق اللي بده يمشيه فقط بإطار الدنيا. بس في عنده مشكلة أنه افترضنا في آخرة، إذا افترضنا في آخرة بيكون أصل الطريق اللي رسمها خطأ، يكون عنده مشكلة أصلا. يعني وصل هو للغاية أنه صار مثلا طبيب معروف، صار رئيس، صار وصل للهدف الدنيوي المنشود، بس إذا كان في آخرة بعد في طريق بده يعبرها، هو أصلا مش مهيئ الزاد لإلها، مش مهيئ أي شيء حتى يسلك تلك الطريق، بيكون بتفكيره غير عاقل، يعني ما بيكون مشي ضمن التفكير العقلائي. لذلك مفروض قبل ما يرسم الطريق، يعني ما في واحد يسوبق ويقول انه المعاد بايدي، مش انه المعاد بايدي واني حر، الي حريه ارسم طريق المعاد والدنيا، والي حريه ارسم طريق الدنيا. هو عم بيواجه واقع، وهذا الواقع بده يبحث عنه، انه هل هو ينحصر في الدنيا فقط ولا لا له امتداد بالاخره. وعلى حسب هذا الطريق، يعني على حسب هذا الواقع
واضح،
ساعتها بده يرسم الطريق الذي يوصله الى الواقع.
طيب فضيلة الشيخ، هنا قد يقول البعض انه اخي امر الاخره فيما لو ثبت فهو شيء جدا مهم، باعتبار أنه فعلا هذه الحياة مهما حقق فيها الإنسان فختامها سيكون بالموت وفقدان كل ما حققه، حتى لو عاش فإنه قوال الجسدية والروحية وما إلى ذلك، أصلا لو طال عمره سيشهد موت أبناء وأحفاده، يعني وبالتالي كلها آلام. ولكن قد يقال أنه هذا الآخرة يعني موضوع مؤجل، مش موضوع مشهود، يعني أنا أفهم بالأمور اللي بلمسها، أصدق بما أراه وأشاهده وأتحسسه، أما أمر الآخرة فهو أنه أخبرونا الآباء والأجداد، وذكرت بعض الكتب الدينية هذا الأمر، فيبقى عنده الاعتقاد بالآخرة في زاوية الاحتمال الضعيف. برأيكم هل هذا الاحتمال يعني أيضا يشكل حجة على الإنسان حتى يبحث ويتحقق من أمر ما بعد الموت؟
في قاعدة فلسفية متفق عليها، لأنه أنتوا عنوانتوا البرنامج أنه كمان مش بس بالرواية والآيات،
لا،
بما يتلائم أيضا مع أقوال الحكماء،
فكر
في قاعدة فلسفية بتقول أنه اللي بيحرك الإنسان هو قوة المحتمل وليس قوة الاحتمال. رح اشرحها بشكل بسيط. إنسان إذا كان ماشي بالشارع وكان في بجيبته 100 ليرة لبنانية بهالعصر هذا، صار عنده احتمال 70% أنه 100 ليرة وقعت من جيبته، أو 80% أنه 100 ليرة وقعت من جيبته،
ما رح يهتم،
ما بيهتم، بيضلوا ماشي، حتى ما بيحط ايده على جيبته لا يعرف انه وقعت ولا لا. الاحتمال قديش حجمه؟ 80، احتمال كبير.
صح.
المحتمل شو هو؟ 100 ليرة لبنانية، محتمل ضعيف قليل. اذا واحد كان في بجيبته شك ب 100,000 دولار، صار عنده احتمال 1% انه وقع، مباشرة بينتفض وبيفتش عليه ليتأكد من وجوده. طب هون قديش الاحتمال؟ واحد. قديش المحتمل؟ محتمل كبير.
صحيح.
100,000. اللي بيحرك الإنسان مش قوة الاحتمال أو ضعف الاحتمال، اللي بيحرك الإنسان قوة المحتمل. هلأ إذا جينا لمسألة المعاد، الحكي بالمعاد مش حكي ضعيف، المحتمل هو عبارة عن جهنم وقودها الناس والحجارة، جهنم التي ورد أنه ولو بعالم الاحتمال نفخ فيها 1000 عام حتى بيضت، ثم نفخ فيها 1000 عام حتى احمرت، ثم نفخ فيها 1000 عام حتى سودت ناركم هذه في الدنيا، جزء من 70 جزء من نار جهنم أطفئت بالماء 70 مرة وإلا لما أطاقها الناس، يؤتى بنار الدنيا يوم القيامة فتوضع في نار جهنم، فتصرخ نار الدنيا، هي تعبير مجازي، فتصرخ نار الدنيا صرخة لا يبقى معها ملك مقرب إلا جثى على ركبتيه من الخوف والفزع. يعني في شيء كتير كبير على مستوى المحتمل، يعني إذا كان في محتمل بهذا الحجم من ناحية جهنم، إذا ما نضيفه عن الجنة ومعالم الجنة اللي عرضه عرض السماوات والأرض وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ساعتها هيدا المحتمل القوي لو كان احتمال ضعيف جدا لابد أن يحرك الإنسان نحو معرفة الحقيقة. بل أكثر من هيك، مرات المحتمل قوي واحد بيحتاط وبيلتزم مرات حتى ما يوقع بالمستقبل بالمحتمل الكبير جدا. فلذلك هذا الاحتمال ما بيخلي الواحد أنه يطنش، يعني يقول أنه أنا بديش ولد يقين عندي بنفسي وضلني ماشي على نفس الطريق اللي ماشي.
هلا الشيء اللي تفضلته فيه فضل شيء كتير واضح ومهم، وقد يعني ما فينا نحن الآن مش عايشين بقلوب الناس، ولكن بتقديرنا أنه قد يكون كتير من الناس يتعبدون بأمور الدين والاعتقاد بالآخر بناء على الشيء اللي عم تفضلوا فيه، وهذا الاحتمال قد يقل وقد يكثر. ولكن هل الإنسان أو رأي الدين من خلال القرآن الكريم والنصوص الشرعية ترضى من الإنسان بأن يعتقد بأمر كهذا الأمر الخطير بحدود أنه هو احتمال وماشي الأمور مدام أنه يقوم بالمسلكيات المطلوبة؟
لا، الشريعة طبعا شددت على الاعتقاد الجزمي بهذا الأمر. أنا عم بحكي أنه الاحتمال بيكفي لتحريك الإنسان والبحث عن هذا الأمر ليولد اليقين، يعني لازم هو يبحث حتى يصير عنده يقين وعنده كشف للواقع. الواضح أنه مش بس الشريعة، في عنا العقل الإنساني يدعو أنه أمام هالواقع أنه يصير عنده يقين، إما بالإثبات وإما بالنفي حتى يصير بهالحياة هو مرتاح.
صحيح.
وتدعم هذا الدليل العقلي النصوص الشرعية سواء كان من قرآن أو روايات لتؤكد أنه لابد من الإيمان ومن اليقين بأمر المعاد. لابد من اليقين أنه يتولد داخل الإنسان حتى على أساس اليقين يعمل، وهيدي إذا ما تيقن عنده مشكلة حيواجهها. هلا إن شاء الله يمكن بالحلقات الثانية نحكي فيها على أقل أنه عند الموت في عنا ورد نحن العديلة. في محاولة تشكيك من إبليس بمعتقداته، إذا واحد ما عنده قطع ويقين فاحتمال أنه ينزل ب آخر لحظة من لحظات حياته.
طبعا أمر البرهان على المعاد إن شاء الله يأتي في حلقات قادمة، ولكن بما أنه هذه الحلقة حلقة يعني فيها مقدمة لبعض المسائل، قد أيضا يطرح سؤال بأنه طيب الآن أنا إذا صدقت بالآخرة أو ما صدقت شو رح يتغير بحياتي، شو في أثار عملية؟ يعني هذا الأمر قد لا يقدم إلى آخر، بدك تتحدث لي حدث لي بشيء يخدمني على المستوى المالي والحياتي وتيسير أمور الدنيا. فبرأيكم ما هي الآثار هذا الاعتقاد باليوم الآخر؟
بالنسبة للاعتقاد بالآخرة بيأثر على الإنسان بالمسلك بالعمل وبالنظرة إلى الأمور. أما بالعمل فمسألة واضحة أنه من يعتقد بأمر المعاد مفروض يكون مسلكه بما يتلائم مع ذلك الأمر، لأنه طبيعة طرح المعاد أنه الحياة مربوطة فيه، الدنيا مزرعة الآخرة، يعني هون الزرع وهناك النتيجة. فبما أنه مربوطة فإذا كان بالنسبة لوضعه الشخصي، إذا افترضنا واحد شرب خمر، هذا شرب الخمر بده يأثر عليه بالمعاد، بعطش يشرب خمر على مستوى المسلك هذا الشخصي. يعني إذا واحد ما صلى بده يصير في عنده مشكلة بالآخرة، ساعتها بده يصلي. إذا واحد آذى نفسه بأنواع من الأذى بصير عنده مشكلة، ما بعود يأذي نفسه على مستوى الفردي، على مستوى حتى العلاقة مع الآخرين. لما يعرف أنه إذا تصدق على الفقراء هذه كتير بتنفع بعالم الآخرة، فساعتها بيتصدق على الفقراء. التواصل الاجتماعي
إذا اغتاب، يعني حتى
إذا اغتاب مثلا ناحية سلبية، إن اغتاب أو والعياذ بلا زنا أو عمل أي شيء مع الآخرين بما يسبب مشكلة أيضا مع الآخرين، بنلاحظ أنه هذا الشيء سيجعل له مشكلة في عالم الآخر. فعلى المستوى العملي واضح أنه بده العمل يتلائم مع وضع الآخر. بس في مسألة كمان تانية أساسية، وهي المسألة هي مقدمة لعمل الإنسان، هي أنه الإيمان بالمعاد بيغير نظرة الإنسان. نظرة الإنسان للأمور، لو مؤمن الواحد بس بالدنيا بينظر للأمور بنظرة تختلف عن شخص مؤمن بالآخرة. كيف يعني النظرة؟ يعني مثلا إذا واحد بده يحكي عن النعم اللي ملاحظها بالحياة، يعني عن المال، عن الأولاد،
صحة.
عن الصحة، هل هي مثلا حسنة أو ليست بحسنة؟ كيف بده يتعامل معه؟ بده يتعامل معه بقبول ولا بجزع؟ هون إذا واحد بس بده يقتصر نظرته على الدنيا، لما يصير عنده مرض معنوياته بتهبط مباشرة. لما يصير عنده فقد للولد مباشرة بصير عنده ردة فعل عكسية. بينما إذا إنسان مؤمن بعالم الآخرة، هون بيتعامل مع أمر بشكل تاني. ليه؟ لأنه لما يكون في آخرة، منلاحظ نحن وإن شاء الله بتجي معنا بالحديث أنه بالآخرة في وعود الله سبحانه وتعالى وعدنا بها، أنه الابتلاءات اللي بتصيبنا بالدنيا الله سبحانه وتعالى بده يعوض عنها بعالم الآخرة، في عوض، وهذه بترفع من مقام الإنسان في ذلك العالم. فساعتها إذا واحد فقد المال بعملية ابتلاء، ساعتها ما بيقول أنه فقد المال مثل ما كان يصير مثلا بأزمة الدولار السابقة بلبنان، أنه إذا واحد نزل الدولار يوقف قلبه، بعض مات بنوبات قلبية نتيجة المسألة هاي. ساعتها بيشعر ضمن إيمان واقعي بالمعاد، مثل ما قصة النبي أيوب لما فقد كل أمواله وكان غني، فجاءه من تلبس به إبليس وقال له: هل رأيت ما فعل ربك بمالك؟ لقد ذهبت جميعها، جميع أموالك. فنظر إليه بكل هدوء قال: إنها أمواله أعارنيها وقد أخذها مني.
ما هو التعبير القرآني اللي الله سبحانه وتعالى علمني: إن لله وإن
إليه راجعون. هاي قصة أنه عم بحكي أنا قصة أنه الراجعون إلى أثار راجعون، أنه هون المال هذا مال الله سبحانه وتعالى، إذا فقدني إياه الله بيعطيني بديل عنه. طيب فقد الولد، لما يفقد الولد بيقرأ بالرواية بتقول أنه إذا الجنين، مش الولد اللي بعد الولادة، السقط، إذا الجنين إذا سقط يقف يوم القيامة على باب الجنة، يقال له أدخل الجنة، يقول: لا أدخل حتى يدخل أبواي. فيقال له: أدخل أنت وأبواك. يعني هلا بتيجي وحدة افترضنا
شوي بيتمنى
سقطت، بيجي وحدة مثلا سقط، صار عندها سقط، يعني لما تقرأ هيك جو، الجو بيوسيها كتير، يعني بتتقبل الموضوع بشكل كتير مرتاح. هذيك تمثل أنا مرة مثال لها، أنه مرات هاي اللي عم تفضل فيها، أنه يمكن واحد بصير يتمنى، أنه منلاحظ ليش كانوا الأولياء والأنبياء يتعاملوا مع الموضوع بسكون وبطمأنينة، بسكينة وبطمأنينة عالية، وبالعكس كانوا يتعاملوا مع الأمور بما يتلائم مع الأحاديث، أنه أكثر الناس بلاء الأنبياء.
صحيح.
ثم الذين يلونهم الأمثل، ثم الأولياء، ثم الذين يلونهم الأمثل فالأمثل. لا، ليش هالجو؟ تقول إذا واحد فرضنا كان بالبرازيل، أنه أنا حكيتها بالبرازيل وقت، إذا واحد كان بالبرازيل بده يجي على بيروت، بس بده يمر عبر محطة هي فرنسا، افترضنا باريس. هلأ قام إجا واحد أكد له الموضوع وتأكد منه هو أنه بفرنسا بدك تقعد جمعة، كل ضربة بتاكلها بفرنسا بزيد رصيدك المالي ببيروت بمقدار 10,000 دولار.
نعم.
هلأ بيوصل هذا الإنسان على فرنسا، بيجي واحد بيضربه، هلأ صح هو بيتعذب بس كمان بيمصد فيها أنه رصيده المالي ببيروت بده يزيد بمقدار 10,000 دولار.
نعم.
بصير كيف عم يتعامل هلأ مع الضرب؟ عم يتعامل معه بعلاقة أدبية بين العذاب والعذوبة.
نعم.
هذا بيطرحوها أنه ليش بعضهم بيطرحوا أدبيا بين العذاب والعذب، بس في ألاف متوسطة بيناتهم، يعني لأنه في علاقة مرات بتكون بين العذاب والعذوبة، هي أنه هنا يشعر بالعذاب وفي نفس الوقت بعذوبة العذاب. ليش؟ لأنه هدف إله مستقبل ببيروت عم يزيد رصيده المالي. طب إذا إنسان بيؤمن بالآخرة، مسألة كمان عنده بتتغير، بيجي أني أصاب بابتلاء، كيف بتعامل معه؟ أنا بتعامل معه بكل هدوء، إذا بعرف أنه الله سبحانه وتعالى سيؤمن لي في عالم الآخرة ما يعدل ويفيض بكثير جدا عما فقدته. يا داود، هذا الحديث مثلا، مات عنده ولد كان يحبه كتير، كم يعدل هذا الولد عندك؟ هلأ داود سلام الله تعالى عليه بيحكي بجو تقريبي، يعني قصة جو دنيوي، حوار دنيوي، أنه كان يعدل عندي ملء الأرض ذهبا، من ناحية مبالغة يعني. فأجابه الله سبحانه وتعالى: لك عندي يوم القيامة ملء الأرض ذهبا، أنه بعطيك لعوض يعني، في جو تعويض. هلا هاي المسألة حتى بالنظرة للأشياء الواقعة منحس أنه بتتغير اللي بيؤمن بالآخرة. مثلا بعطيك مثال بأحداث كربلة، السيدة زينب سلام الله تعالى عليها بعد ما راحت عند عبيد الله بن زياد بجو السبي، سأل سؤال عبيد الله:
كيف رأيت،
كيف رأيت فعل الله بأخيك وأهل بيتك؟ هلأ هو بده يحاول أنه
يهزمها نفسيا.
بكل صلابة توقف السيدة زينب عليها السلام بتقول له: ما رأيت إلا جميلة. طيب هون النظرة الزينبية شو شايفة السيدة زينب؟ شايفة مجزرة، شايفة قطع رؤوس، شايفة قطع أيدي، شايفة تمثيل بالأجساد، رد الصدر وقتل الطفل الرضيع. رغم كل هذا المشهد اللي عم تشوفه، اللي هو مشهد قد واحد يشوفه بصورة مروعة، مأساة، سيدة زينب عم تشوف أنه الإمام الحسين بقطع رأسه ورد صدره والأحداث التي مرت عليه أصبح سيد شهداء الجنة. شايفت أبو الفضل العباس أصبح من أولى، من أكبر أولياء الله سبحانه وتعالى. شافت حتى مستقبل البشرية، شافتها مستقبل متقدم بفضل هذه الأحداث. هذه كلها نتيجة أنه السيدة زينب كانت تنطلق من خلفية تؤمن بالآخرة. وإلا إذا واحد بيحكي بجو دنيوي فقط في الأمر بيختلف.
يعني هون بيتضح مولانا كلامكم أنه مش الأمر أمر مؤجل، يعني الاعتقاد بالمعاد مش أنه فقط يفيدني بعد الموت، وإنما خلال هذه الحياة
يفيد.
الإنسان يمتلك نوع من الصلابة والقوة ثبات والرؤية
يعني
السليمة.
يعني واقعا إذا واحد يعني عاش أنه قصة الموت هي مرحلة وبعدين بصير في لقاء وبصير في حياة، أصلا كل وضعه بيتغير. يعني السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام بأواخر حياة النبي بحالة الاحتضار بينقلوا عنا، هاي رواية متفقة بين المسلمين، أنه قبيل وفاته أسر إليها فبكت ثم أسر إليها فضحكت. تعجبوا أنه بهالموقف بنت النبي تبكي وتضحك، فقيل لها: لما بكيتي؟ قالت لهم السيدة سلام الله تعالى عليها بمضمون الرواية أنه أسر لي بأنه سيموت فبكيت لفراقه. طيب ليش ضحكتي؟ فقالت: أسر لي بأني أول اللاحقين به فضحكت. يعني هي عم تتعامل مع موضوع الآخرة أنه سفر، وأني لح بعدين لح قابل النبي بذلك السفر، فبهالموقف بصير في عندها جو ابتسام لأنه تعيش الآخرة كواقع. يعني إحنا مشكلتنا مرات أنه ما منعيشها بحياتنا الآخرة كواقع، لما نعيشها كواقع ساعتها الموت حتى يعني كمفهوم الموت، يعني هذا المفهوم المرعب لما نتحدث عنه عند بعض الناس، هذا الموت. القاسم ابن الحسن لما يقول له عمه الإمام الحسين: كيف ترى الموت يا عم؟ بيقول له: أحلى من العسل. لأنه هالموت عنده هو عبارة عن بوابة تفتح له لوان إلى الجنان الواسعة
والنعيم الآخرة، لقاء أبيه الإمام الحسن. يعني أجد هنا فضلت الشيخ من المناسب مدمنا في هذا الجو أنه أيضا نطرح نوع من الإشكالية. يعني هو أصبح واضح أن الإمام بالمعاد أثاره الإيجابية على مستوى الدنيا، بعد ما تحدثنا على مستوى الآخر إن شاء الله تعالى يأتي، ولكن هناك إشكالية يقال أنه إذا نحن الآن، وقد تكون هذه الإشكالية هي اللي تمنع كثيرين من الالتزام بالدين والله العالم، أنه نحن إذا آمنا وصدقنا مثل ما كنتوا ذكرتوا أنه بدي يصير مضطر أني أدفع من أموالي، ومضطر أني بدي أقعد صلي، بدي صوم، في أمور التزامات دينية أكثر من ذلك قد العلاقة بتحديد العلاقات مع بعض الناس، يعني يشعر أنه في نوع من القيد. فهون السؤال أنه هل يعني الالتزام بالدين بما فيه من آثار إيجابية واضحة ومسلمة ولوحدها تكفي للإنسان حتى يلتزم فيه، ولكن هل فعلا نظرة الدين أنه الإنسان يجب أن يكبل في هذه الحياة بكثير من القيود حتى
في مسألة أنه أنا عم بحكي فكرة بدي أكدها هلأ بجو السؤال.
نعم.
أنه المؤمن
فيها إن شاء الله.
المؤمن بالمعاد بغير نظرته للأمور. أنت عم تعبر لي أنه بيتكبل.
لا أنا عم بطرح رؤية موجودة،
رؤية الناس يعني قصدي. التعبير الوارد يعني أنه بتقيده، أنه في أجواء بيشعر بحالة ضغط.
صح.
أنا بقول أنه اللي بيؤمن بالمعاد نظرته لهاي الأمور بتختلف. أنا بعطي مثال دنيوي. هلأ واحد بيسعى أنه يكون مدير بنك، افترضنا هدفه يكون مدير بنك، ليش أقول هلأ رئيس الدولة. هلأ حتى يوصل لمدير بنك في مرحلة بده يقطعها، مرحلة دراسية، وفي مرحلة من المتابعة أيضا بده يطور حاله يقطعها. هاي المرحلة بدون ما يقطعها ما في يوصل لمدير بنك.
فبيكبر الحمل.
لما يقطع لها المرحلة هاي هو عم يقطعها ما بيشعر بجو هيك التقييد المزعج، يعني بيشعر انه لا لازم هاي يقطعها ليوصل للغاية. الجو الديني هو جو عقلائي اللي طرحه، انه انت بدك توصل لهالملذات، بدك توصل للملذات في طريق بدك تقطعها، بس هاي الطريق المؤمن ما بيشعر بهالجو الضغط. هذا اللي بيشعر بجو الضغط
هو اللي مش خارج
فهمان. مش فهمان، لا مش فهمان جو الدين بشكل دقيق. بالعكس المؤمن حينما يمشي بهالاجواء هاي يمشي بكل سكينه، يمشي بنفس مطمئنه. هاي يا ايتها النفس المطمئنه، هاي النفس المطمئنه مش انه عند الموت بتكون مطمئنه، هاي دي
بالحياه.
يعني مثلا الامام الحسين عليه السلام، اذا واحد بده يحكي بجو الضيق اللي بيصيبه، هو عم بيقاتل باخر ساعه بكربلاء، اخر ساعه. يعني اذا واحد بده يحكي بالتقييد انه هلا بعد فتره ستسبى النساء وسيقتل كل الاهل البيت،
هذا العطش
بهالجو، بهالجو الامام الحسين زين العابدين عليه السلام، الامام بيوصفه وصف انه الاصحاب اللي حول الامام حسين تعجبوا من امره، لانه طبيعه الانسان لما يتقدم نحو الموت بيصفر وجهه، بتضطرب جوارحه، بتضطرب اعضائه. الامام الحسين عليه السلام كان بيقول الامام زين العابدين كلما اقترب من الموت اشرق وجهه وسكنت نفسه وهدأت جوارحه. لاحظ عن الجو، جو سكون مش جو جو اضطراب. قيل انظر الي انه لا يبالي بالموت، قال صبرا بني الكرام، ما هي ما الموت الا جسر
او
قنطره تعبر بكم من هذه، تعبر بكم الى الجنان الواسعه والنعيم الدائمه. يعني المساله بيشعر الانسان انه هو مش قيود، بيشعروا انه هاي مقدمه لحاله النعيم. لذلك بنلاحظ بالاولياء وبالانبياء بالمؤمنين الخالصين انه الالتزامات الدينيه كانوا يعملوها بارتياح. ارحنا يا بلال لما يجي وقت الصلاه، بعض الناس بيقولوا انه وقت الصلاه عم بيقيدنا عم نروح، كان النبي يقول ارحنا يا بلال، كان يشعر بجو انه مريح على مستوى الدنيا. وحتى
فضيلة الشيخ اكرم بركات، واقعا اشكركم على هذا اللقاء ان شاء الله تعالى قيم، وهو البداية في بحثنا لموضوع المعاد على أمل الملتقى إن شاء الله تعالى. أشكر أيضا المستمعين الأعزاء على أمل أن ينتظروننا في نفس الموعد من الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين السلام عليكم جميعا ورحمة الله.